بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، ارفع مقتك وغضبك عنا، اصرف عنا الوباء واصرف عنا البلاء واصرف عنا الغلاء، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، وذكرنا بالموت إن نسيناه. اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 63، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع يوم القيامة وما فيه من أهوال عظام جسام، ما زلنا مع بيان أحوال عصاة المؤمنين يوم العرض على خالق السماء والأرض، بعد أن فرغنا من بيان حال الكافرين انتقلنا إلى بيان حال عصاة المؤمنين، وذكرنا جملة من الكبائر والعظائم التي يتوعد بها العصاة من أهل الإيمان يوم العرض على خالق السماء والأرض. في آخر لقاء تكلمنا عن عقوبة مانع الزكاة، في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما عقوبة الذي يسأل الناس وله ما يغنيه؟ عقوبة من يسأل الناس وله ما يغنيه. بعض الناس يمتهن سؤال الناس الأموال وعنده ما يكفيه، ولكنه اتخذها مهنة ويمكن أنتم في الغرب ترون هذا جليا. كثير ممن يأتون إلى المساجد يزعمون أنهم من عابر السبيل ليحصلوا على الأموال بغير وجه حق، وإن قلت له سأذهب معك مثلا إلى الحافلة أقطع لك تذكرة للسفر ونعطيك ما يبلغك الطريق يقول لا بل أريد مالا، وبعضهم إذا قطعت له التذكرة يذهب فيسترد ثمنها من محطة القطار. قضايا غريبة جدا، وبعضهم يكذب ويدعي أنه لا أوراق له وأنه لاجئ و و و وما عنده ما يكفيه حتى يستدر عطف الناس ليحصل على الأموال بغير وجه حق. ويمكن حالات كثيرة تعرضنا لها خلال وجودنا أو خلال وجودنا في أوروبا، فيأتيك من يزعم أنه عابر سبيل ويدعي أنه لا أوراق له، ثم يقوم بعض الإخوة بتفتيشه فيجد معه جنسية ومعه أوراق، وأنه يمتهن التسول بين المساجد. ويكثر هذا غالبا في رمضان أو في المواسم عندما يكثر الناس أو في الجمعة، ويأتيك سل الناس أو ذكر الناس يجمعوا لي مالا وهكذا. ولذلك تعالوا لنتعرف على عقوبة من يمتهن التسول ومن يسأل الناس وله ما يغني. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، والنسائي رحمه الله في سننه، والترمذي رحمه الله في سننه أيضا، والدارمي رحمه الله وغيرهم، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو قدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو قدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد في المسند من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الحديثين؟ في الحديث الأول يقول نبينا عليه الصلاة والتسليم: من سأل وله ما يغني، أي عنده ما يكفيه من مال وقوت وليس بحاجة للسؤال. جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا، جمع خدش. الخدش تغيير في لون الجلد، نوع من الضرر يلحق ببدن الإنسان. يقول لك فلان اتخدش، يعني اتجرح في جرح كده، فين؟ في الوجه. أو خموشا، أيضا الخمش، عارف انت القطوس كما تسمونه، بنسميها القطة وتسموها القطوس، تسموها المشمش. المش في المغرب يسمى المش، مش الهرة في لغة العربي، الهرة أو القطة أو القطوس ببعض اللهجات، أو المش بلغة المغرب، وانتوا في تونس بسموها القطوس. في تونس قطوس، وفي الجزائر ما عندكوش قطة. أنا فكرت ما عندهمش القطة. هي في الجزائر اسمها قطة. بس عندكم فين؟ سوريا؟ والله تقولوا بسة، ما احنا برضو نقولها بسبس. بارك الله فيك. فالقطة لما تغضب عليك تروح ايه خمشاك بأظافرها فتسبب جروحا في البدن، أو قدوحا. وكذلك الكتح نوع من أنواع الضرر اللي بيظهر على الجلد ككشور أو جروح أو ما شابه ذلك. قال في وجهه، يا الله انظر، الجزاء من جنس العمل، لأنه لم يكن له حياء في الدنيا أن يكشف وجهه للمسألة ويعرض نفسه لسؤال الناس بغير حاجة، فالجزاء من جنس العمل. يوم القيامة يعرف على رؤوس الأشهاد بهذه الصورة، تجد في الوجه جروحا وشكوكا وقشورا تدل على أنه كان يسأل الناس وعنده ما يغني. سبحان الله. ودي من العقوبة الشديدة، تغير الوجه. قيل يا رسول الله وما يغني؟ يعني إيه الحد اللي ما يكون عند الإنسان لا يحق له أن يسأل الناس؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وللبيان أكثر في رواية أخرى قال عنده ما يغديه أو يعشيه، يعني عنده قدر من المال يكفي انه يجيب غدا، يكفي انه يجيب غدوة او عشوة. يعني لو قلنا مثلا الغدوة تتكلف عند الاسرة كام يورو مثلا في اوروبا؟ 20 يورو، 50 يورو، صح؟ 50، صح؟ اقل كمان؟ 25؟ لو اسرة كاملة يعني ممكن 20 يورو يكفوها غدا؟ ممكن 20. طيب يبقى دي القيمة، يعني اللي عنده ما يكفي لغدوة أو عشوة فلا يحق له أن يسأل الناس. سبحان الله. في الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مسألة الغني شين. طبعا الشين ضد الجمال بمعنى القبح، تشينه وتجعله قبيحا يوم العرض على خالق السماء والأرض. لأن أنا عندي زين وعندي شين. زين يعني كويس وجميل، وشين عكسها. عندنا كده بلدة في مصر تبع محافظة الجيزة بيسموها البدر شيء، البدر شين، مع إن ده خطأ. البدر أصلا زين، يعني البدر يعني القمر. فما يقولوا البدر شين، لا اسمها البدر زين، ما نقولش البدر ايه شين، لان الشين نقيض الزين عكس. فتخيل هذا الذي كان فعله في الدنيا قبيحا، فالجزاء من جنس العمل، انه بياخذ مالك بغير وجه حق. دي قضيه خطيره جدا. تقول لي طيب يا عم الشيخ انا دوري ايه كمسلم؟ ان علمت انه لا يحتاج ورغم هذا يسأل، لابد أن تذكره بالله. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سأله بعض الصحابة فالنبي أعطاه، ثم قال إني لا أحل هذا المال لقوي، يعني واحد يكون عنده قوة يقدر على العمل، أو لغني. فدي بذل النصيحة. الصحابي اللي أخذ هذا المال والنبي ذكره كده قال فما سألت الناس بعدها حتى مت، أبدا خلاص ما سألش. يبقى الصدقة دي لا تجوز إلا الواحد مثلا ضعيف عاجز عن العمل، أو إنسان فقير فقرا مطقعا ما يستطيع أن نفق على نفسه ولا على أولاده فنعطيه، إنما اللي عنده ورغم هذا يمتهن التسول على الناس وأخذ أموال الناس رغم غناه ورغم ما عنده، فهذا لابد أن يذكر بالله وينصح. وتبذل له النصيح. طب يا عم الشيخ أنا لو أعطيته في حرج، أعطيه لا حرج. نتكلم عليه هو على ما يترتب على أخذه بغير حق، فله عقوبة يوم العرض على خالق السماء والأرض متوعد به، ودي قضية خطيرة. إنما أنت لو أعطيت لا شيء عليك، لا شيء عليك، بدليل قصة الرجل الذي تصدق بصدقة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على لص. ده في واحد امبارح طلع صدقة وادها لمين؟ لواحد حرامي. فالرجل قام من النوم حزينا، يعني لما اجي اعمل خير يذهب الخير لمن لا يستحق؟ يعني بدل ما اعطي انسان يحتاج بدي الصدقة لواحد لص وسارق. المهم ففي اليوم التالي قام بصدقة اخرى، فاصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على بغي، يعني امرأة زانية تمتهن الزنا. الرجل حزن، سبحان الله، كل ما يجي يفعل الخير يصل لمن لا يستحق. فعزم أن يتصدق في اليوم الثالث، وبالفعل تصدق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على ثري. امبارح في واحد طلع صدق، واحد غني عنده أموال زي اللي بيسأله إيه بغير حاجة. فاشتد حزن المتصدق فنام، فرأى فيما يرى النائم من ينادي عليه: عبدي لعل صدقتك على اللص تمنعه من السرقة، ولعل صدقتك على البغي تعفها وتكفها عن الزنا، ولعل صدقتك على الثري تدعوه للجود والكرم والنفقة. فأصبح منشرح الصدر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت عندما تتصدق حتى وإن ذهبت صدقتك لمن لا يستحق فلا تحزن، فلك الأجر، لك أجر العطاء والجود والكرم. ودي قضية مهمة أوي. يعني كانوا يعلموننا ونحن صغار، يقول لك بلغة أهل مصر الدارجة: اعمل المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف المعروف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف المعروف أهله فأنت أهله. تاني، اعمل المعروف في أهله وفي غير أهله، يعني أنت كمسلم لا يخرج منك إلا الطيب، ولا يخرج منك إلا المعروف، سواء عملت المعروف ده في إنسان يستحق المعروف أو إنسان لا يستحق، يعني هذا أهل للمعروف فأنا عملت مع المعروف، وده غير أهل وأنا عملت برضه مع المعروف. فقالوا إيه بقى؟ اعمل المعروف في أهله وفي غير أهله. ليه؟ قالوا إن صادف المعروف أهله فهو أهله، يعني المعروف بتاعي وصل لأبي يونس وهو يستحق، يبقى أبو يونس أهل إن أنا أصنع معاه المعروف. وإن لم يصادف أهله فأنت أهله، يعني أنت كمسلم أهل لفعل المعروف، فأنت لا يخرج منك إلا المعروف حتى وإن ذهب لغير أهله. وكانوا يقولون كده كمان أمثال حلوة كده: اعمل المعروف وارمي البحر. عارفين الكلام ده عندكم في تونس ولا في الجزائر؟ طيب، يعني ما تنتظرش مقابل من أحد، إنما الجزاء من عند المنعم جل جلاله. عشان كده أقول لك: إذا صنعت معروفا في إنسان فلا تنتظر جزاء من الإنسان، وإن نسي الإنسان معروفك فإن الله لا ينسى معروفك أبدا، وما كان ربك نسيا. قد ينسى الإنسان، صح؟ تعمل معاه المعروف ويسيء إليك وينسى معروفك ولا يذكر لك جميلا، لكن هل الله ينسى جميلك؟ الجواب لا. يبقى المسلم دائما أبدا يصنع الخير والمعروف. وفي الحديث أيضا: يعني من سألك ولو على ظهر فرس فأعطه، يعني ربما السائل يسألك وعليه مظاهر الثراء أو الغنى وانت حبيت تعطيه، أعطيه لك الأجر. وأحيانا يا إخوة قد يكون السائل في شدة الحاجة فعلا، لكن مظهره فيه الثراء، فالمظهر ليس مقياسا لإعطائه أو عدم إعطائه. لأن في بعض الناس مثلا يحب أن يلبس لبسا طيبا، وكان مثلا في عز وكذا وكان بيلبس كويس، لكن جارت عليه الأيام واحتاج وافتقر، لكن ما زال اللبس الحلو عنده بيلبسه، فأنت تعتقد أنه هو مش محتاج. لا، شوف حتى القرآن لما تكلم عن أصحاب الحاجات قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فدورنا أن احنا ننقب عن أمثال هؤلاء الذين لا يسألون وهم في أشد الحاجة. ممكن يكون قريب لك أو جار لك أو أخ لك أو صاحب لك، فدورك أن انت تنقب عن هؤلاء. يعني المسلم دائما أبدا لازم يبحث عن أصحاب الحاجات، ودي قضية مهمة. طب يا عم الشيخ، لو تيقنت أن هذا السائل متسول وليس بسائل، ماذا أصنع؟ هل أعطي؟ لا تعطي، لأنك ستعينه على امتهان ذلك، ولابد أن تشتد عليه، ودي قضية مهمة. يعني أنا علمت أن فلان ده بيمتهن مهنة إيش؟ التسول، وعندي يقين. يعني بنسمع كده في بلادنا يقول لك قبضوا على واحد متسول لو عنده ملايين، وعنده مش عارف كم عمارة، وعنده كم قطعة أرض، كله من إيه؟ من مهنة التسول دي. وطبعا بعضهم عامل كده جروبات للتسول، يجيب أطفال ويعمل لهم عهات ويمشيهم للتسول، الواد عينيه مش عارف شكله إيه، والتاني رجليه مكسورة، والتاني محروق مش عارف فين، واحد عامل خراطيم عمليات وجراحات ولابس هدوم كلها دماء ونايم على الأرض بيموت ويشحطوا عليه، وتلاقي عندهم ملايين ومليانة. فإن علمت أمثال هؤلاء فلا تعطي لهم شيئا، وعليك أن تحذر الناس منهم. وطبعا علاج المسألة العمل، وقل اعملوا، عليكم السلام، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأي إنسان يا إخوة بيفتح باب مسألة يفتح الله عليه باب فقر، يفتح عليه باب فقر. فالمسلم لا يسأل إلا إذا اضطر، ما في اضطرار نقول لك اعمل. وفي الحديث وإن كان في سنده ضعف أن رجلا من الأنصار أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسأله، فالنبي سأله ماذا عندك في بيتك؟ قال ليس عندي إلا حلس نفترش بعضه ونلتحف ببعضه، وقعب نشرب فيه الماء، يعني إناء بنشرب فيه الماء. قال اذهب فأتني بهما. فذهب الرجل وأتى بفراشه والإناء، فحملهما النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال لأصحابه من يشتري هذين؟ فقام رجل يقول بدرهم يا رسول الله، قال من يزيد على درهم؟ قام آخر يقول بدرهمين، فدفعهما له وأخذ الدرهمين. ثم دعا الرجل فقال خذ درهما فاشتري به طعاما لأهلك، وهذا الدرهم اشتري به قدوما وأتيني. قدوم اللي هو الفاس الصغير ده، الله يكرم، بنسميه احنا الشكوش أو المطرقة، اللي موجود عندكم هنا في المحلات عامل زي اللي بتقطعوا بيه الحطب ده، تسميه ايه ده؟
تسميه
السطور. السطور؟ تسموه انتو السطور؟
الخشب.
اللي هو بتقطع بيه الحطب ده بيدي كده البلطة، المهم يعني. فذهب الرجل واشترى طعاما لأهله بدرهم، ثم اشترى قدوما وأتى به إلى النبي، فأخذ النبي عودا من حطب، يعني جعل له يد، ما بيشتري الحديدة فقط محتاج اليد تركبها له. فالنبي أخذ عودا من حطب وأصلحه له وقال اذهب الآن واحتطب، روح بقى في الغابات كده قطع الشجر وبيع الحطب، اشتغل، جيب حزمة حطب على ظهرك وروح بيع، لكن لا تجلس بلا عمل، ثم أتني بعد، وحدد له موعدا. بعد أسبوع وأسبوعين عاد الرجل وقد ظهر عليه أثر النعمة وأثر المال، وجاء فرحا، بقى عنده مال وبيتكسب وعنده عمل. فالنبي قال: أذلك خير أم تسأل الناس أعطوك أو منعوك؟ طبعا ده خير إنك تعمل بيدك وتتكسب، فده علاج الفقر إنك تاخد الأسباب وتجتهد وتعمل وتصبر. بعض الناس يا إخوة للأسف بتكون في أعمال لكن محتاجة نوع من أنواع الصبر، فهو مستعجل دايما، يسأل مرة واثنين وخلاص، يقول لك أنا مش لاقي شغل. يعني إيه مش لاقي شغل؟ اترك الأبواب. مش لاقي عمل حكومي أو في شركة، اشتغل أنت أي عمل، شوف كده أي عمل كده تعمله. حتى دلوقتي ما شاء الله بقى في أعمال على الأونلاين زي بيقولوا، يعني عن طريق الإنترنت يجيب سلع ويبيعها، صح؟ على الصفحات عامل جروب بيبيع فيه ملابس وشغال وبيتكسب، واللي مش عارف يبيع ايه خلاص. كانوا عندنا قديما يجيب التليفون المحمول ده وقاعد في محطة من محطة قطار، محطة مش عارف ايه، للي عايز اتصال يتصل، الاتصال بجنيه، هي المكالمة بتكلفه مثلا 50 قرش، ياخد ايه جنيه، ما انت في محطة قطار، يلا الدقيقة بجنيه مثلا، وقاعد جايب تليفونين وقاعد على ترابيزة كده، ويلا اللي عايز محمول وهكذا. المهم ما يقعدش، واللي يبيع فريسكا واللي يبيع مش عارف ايه، المهم شغال يقلب، يضرب في الارض، يبتغي من رزق الله عز وجل ومن فضل الله. فالمسلم بطبعه يا اخوه يعمل ويجتهد وياخذ بالاسباب ويصبر، لكن لا يفتح على نفسه باب مساله، ان دي مشكله خطيره جدا. اذا دي عقوبه من يسال الناس وله ما يغني. ايضا من الأعمال التي يترتب عليها عقوبات يوم القيامة لعصاة المؤمنين البصاق تجاه القبلة، البصاق تجاه القبلة. طبعا الحمد لله في مساجدنا ما فيش الكلام ده، إن قديما كانت المساجد يعني كانت عبارة عن حصبائها من التراب، ما في سجاد ما في شيء، فعادي جدا كان ممكن الشخص من دول يبصق خلاص كده. فجاء الإسلام ينهى عن ذلك ورتب على ذلك عقوبات. فعند البزار في مسنده، وكذلك عند ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها، تبعث النخامة، النخامة يعني اللعاب اللي خرج من البصاق أو المخاط اللي بصق به الباسق، تبعث النخامة في القبلة اللي بصق في القبلة، قبلة الصلاة، يوم القيامة وهي في وجه صاحبها. يعني يأتي يوم القيامة البصاق بتاعه فين؟ على وجهه، عقوبة له، الجزاء من جنس العمل. وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، أو كما قال النبي، من تفل، معروف التفل عبارة عن لعاب يصحبه الهواء يتفل، من تفل تجاه القبلة يعني قبالة القبلة في القبلة، جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. طب يا عم الشيخ، لو أنا في صلاتي وغلبني البصاق ماذا أصنع؟ عند الإمام البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة، عفوا، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، ما تبصق في القبلة، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه. أنت بتناجي ربنا والله قبالة وجهك ينظر إليك، فكيف تبصق في القبلة وربك تعالى بينك وبين قبلتك؟ فانتبه. فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، يعني لا تبصق جهة اليمين، فإن عن يمينه ملكا، يعني وانت في الصلاة أو في المصلى عن يمينك ملك يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. يبصق عن يساره، ده لما يكون المسجد ما فيش فيه فرش كما ذكرت، ما ينفعش أبصق فين؟ على السجاد. قال عن يساره فيدفنها، لأن كان قديما كما ذكرت المساجد بلا سجاد بلا مكيت بلا كما تسمون انتوا التبيش، ما كان فيه. يعني مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن إيه؟ من الطوب اللبن، والأعمدة بتاعته والسواري من جذوع النخل، والسقف بتاعه من جريد النخل، وحصباؤه من الحصى والتراب، ما في فرش. ينزل المطر والنبي يكون ساجدا، فيرفع النبي جبهته ملأ بالطين بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا في نعم عجيبة جدا، عندنا سجاد ومكت وما شاء الله، يعني نعم. فطبعا كانوا قديما لو احتاج للبصاق وبيصلي يعمل ايه؟ فيجي على الشمال ويبصق في الارض ويدفنها برجليه عشان ما حدش ايه يطأها او يتأذى منها. عليكم السلام. طيب الان انا دلوقتي عشان اطبق الحديث ده وانا في المسجد اقول لك تعمل ايه بقى؟ حضرتك تطلع التامبو بتاعك، المنديل يعني سموه تامبو. انا معايا منديل ما بغيرش، شفتوا؟ طبعا انا من الجيل القديم شويه اللي كنا على طول بنشيل المناديل القماش دي. طبعا انتوا دلوقتي ما شاء الله عندكم الكلينكس صح، المناديل التانية دي معاك منها عشان نوريها لهم يكونوا مش عارفينها، بس في اخونا ابراهيم مش عارف بقى عارف الحاجات دي ولا ايه. ايوه هي دي بقى، عشان نقول اسم الشركه طبعا عشان ما تبقاش دعايه. هو ده المناديل دي، دي اسمها التامبو بلغة الألمان صح؟
الشركة اسمها
تامبو، وكمان الشركة اسمها كده؟ ولا ولا كده. طيب فتجيب المنديل ده، أو إذا كنت زي حالاتي من الجيل اللي بيحرص على الماضي، فآدي المنديل أهو في بصاق وأنا بصلي، أروح مطلع المنديل كده جهة الشمال كده وبدون صوت، ها مش وتعفر على اللي جنبك، ها الله يبارك لك، لا خليك مؤدب، طلع منديلك كده من سكات وطلعها بدون صوت. ليه لازم تعمل ما ينفعش؟ تخلي بالك الله يرضى عليك، يبقى جهة الشمال بتطلع كده خلاص وتحط منديلك تاني. يا عم الشيخ يعني اتحرك؟ نعم اتحرك في الصلاة، كل حركة في الصلاة لمصلحة الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة ولا تقلل من ثوابك فيها أبدا. واضح كده؟ يبقى اتحرك كما ذكرت لك أكثر من مرة في قضية التليفون بتاعك، أحيانا بتيجي الصلاة وانت ناسي التليفون لم تغلقه، طب وانت بتصلي بقى واحد راح رنلك وصوت تليفونك ما شاء الله عالي، وصاحبنا بقى مثلا مش يطبق السنة ويرن ثلاثة ويسكت، والاستئذان ثلاثا ماشي كده، لا ده في ناس بقى لازم يخلص ال 18 رنة ويخلص يروح مكرر تاني. يا حول الله، طب ما انا ما رديتش اهو، افهم بقى. يعني المفترض حتى في الهاتف لما تيجي تتصل بتسمع كده رن مره، ادي واحد طيب مفيش رد، رن محدش رد، تروح قافل على طول، دي السنه. الاستئذان ثلاث، فاذا اذن لك والا تنصرف. ليه؟ عقلا، تعال نقيسها عقلا. الآن أنت رنيت كم مرة؟ ثلاث مرات، ما حصلش رد صح؟ يا إما اللي أنت بتتصل بيه تليفونه عامله صامت، فمهما ترن مش هيسمعه صح؟ أدي واحد، أو التليفون بعيد عنه فمهما ترن مش هيسمعك، أو التالتة مش عاوز يرد عليك قرفان منك يا أخي صح كده؟ فمهما ترن مش هيرد صح؟ طيب، أو مشغول الآن ما ينفعش يرد. يعني أذكر أحيانا كن أنتوا تلاحظوا الأمر ده، يجيني أخ عايز رقية مثلا في المسجد وأنا كنت ناسي الهاتف في جيبي وبرقيه الآن وعمال أقرأ وماسكه وكذا، وده عمال يرن. طب إزاي بقى أنا أقطع الرقية عشان، أو إحنا بنكون بناكل وإيديك طبعا ملحوسة عشان تمسك بقى التليفون بالزيوت اللي في إيديك وكذا تبهدله وهترد إزاي وأنت بتاكل. فقول طب سيبه خليه يرن، مخلص أكل بقى نتصل بيه. فبقى كل المتصل طبق السنة بقى، واحد اتنين تلاتة ما ردش اقفل الله يكرمك. وخلي بالك بقى من شيمة أهل الإيمان وصفاتهم الطيبة، اوعى تراجع الناس بعد الاتصال بهم وعدم ردهم بقصد إحراجهم. خلاص الأمر عدى، ما تجيش بعد كده شوية يا شيخ حسام يروح متصل شيخنا أنا بتصل ما تردش عليا ليه؟ لأنك ممكن تسمع ما لا يرضيك، صح؟ ممكن تغضب من تقول له هذا، يقول لك يا أخي مش هرد عليك بعد كده خالص، يلا مع السلام مثلا. يعني يبقى أنت الشيطان نزغك خلاك سبب في إيه؟ في فرقة. لا، ولكنك اتصلت، ولكنك إيه؟ اتصلت قبل كده. يعني مثلا اتصلت بالشيخ سيد ما ردش عليك مرة واثنين، خلاص في المرة الثالثة رد عليك، ما تقولش بقى أنا لا شيخنا الله يكرمك كنت محتاج حاجة بس في مسألة، ما حكم كذا وكذا، خلاص كذا جزاك الله، خلاص انت كده واد زي العسل، لا احرقت ولا عتبت. ليه؟ لازم تلتمس الاعذار، ودي قضيه مهمه قوي. حتى على الانترنت يقول لك شيخ انت كنت منور اخضر ما بتردش ليه؟ هو يعني من انا منور اخضر يبقى عيد لك على التليفون؟ لا يا مش شرط، ممكن يكون قاعد على التليفون وبكتب حاجه ما ينفعش اقطعها، فاهم؟ لان انا مثلا معلومات انا كل كتابتي على الواتس، يعني انا كتبي ورسائلي بكتب على الواتس، عندي كده ايميلين على الواتس اب، ايميل قديم ده مخليه للتخزين والكتابه، فدايما تلاقيني واقف ممكن قاعد بالساعتين بكتب مقال، فانت شايفني منور على الواتس وعمال تبعت لي رسائل، انا لو هرد عليك هلغي اللي انا بكتبه، وانا بكتب على صفحه الواتس لازم اخلص بقى كده ابعته على الايميل ده وبعد كده اكتب غيره، فانا لسه بكتب في نص اللي كنت عمال تبعت لي رسائل وانا مشغول لازم اخلص الفقره دي فمش هرد عليك دلوقتي. فعايز اقول لك مش معنى ان انا منور اخضر ان انا متاح لك في اي وقت، وكذلك على الماسنجر مش معنى ان انا منور ازرق يبقى انا متاح لك في اي وقت او اخضر، لا. كنت اقول للاخوه كده احيانا لما اكون في مصر مثلا تليفوني ده انا ما بشيش التليفون ده خالص اللي فيه النت ده، انا عندي تليفون عادي كده، حتى الواد حسام ده عارف كل اجازه بتعبهم معايا كلهم يلحوسوا لي على تليفون صغير كده من القديم قوي اللي بيقول الو بس ده معايا على طول في مصر في خارج البيت يعني. فالتليفون ده فين؟ طول النهار مع ابني حسام بيلعب عليه، فطبعا طول النهار مفتوح اخضر، فانت تقول ده الشيخ موجود اهو، لا مش موجود، الواد اللي موجود والواد ده كمان في طبع كمان ممكن تتصل عليه ويروح مكنسلك ما بيردش، فتقول له الشيخ بيكنسلني ليه؟ وكمان ساعات يفتح الرسائل وما يقوليش، يعني ممكن تكون انت بعت رساله يروح فاتح انت تحس ان انا قريتها ما قريتهاش اصلا ولا شفتها، مين اللي فتحها؟ ولدي الصغير. فعشان كده ده يعلمنا، بيقول الكلام ده ليه؟ عشان نتعلم حسن الظن بالناس. فمش معنى ان فلان متاح على الانترنت يبقى موجود، او مثلا فاضي، لا ممكن يكون مشغول بامر اخر، خلاص وهكذا. فتعمل انت اتصلت وما ردش، خلاص قل لعل له عذر، لعله مشغول. لما تيجي تتصل تاني ويرد عليك ما تذكروش ان انت عملت كذا وكذا، او انت بتردش عليا ليه، ايه يا عم الشيخ انت، لا لا سيبك من الكلام ده كله، ده كله كله ما ينفعش، لان ده بيسبب فجوات في العلاقات. والمسلم دايما يا إخوة يحرص على إخوانه ويحسن الظن بهم ويبذل الخير لهم ولا يسيئن الظن بهم أبدا، ده المسلم. فمثلا قلت لك لو أنت دخلت الصلاة والتليفون بتاعك كان نسيته مفتوحا، وبعدين واحد اتصل وعمال يرن والتاني مش عايز يسكت بقى لازم ال 18 رنة، خلاص كده وده هيشغل الناس في الصلاة، طب أعمل إيه؟ على طول تحط إيديك في جيبك وتطلع تليفونك وتقفله، مش تكنسل إنه هيرن تاني، تقفله وتحطه في جيبك تاني. الحركات دي كلها عم شيخ من مصلحة الصلاة ولا تؤثر على صحة الصلاة. ونقول للأئمة والدعاء والمصلين كمان، لو إنسان مثلا كان في الصلاة وتليفونه رن أكثر من مرة وهو ما قفلهوش، الله يرضى عليكم، بعد الصلاة ما تحرجوهوش وتغضبوا عليه، لأنه ربما الأخ ما عندوش علم أو قليل العلم في الفقه، فخايف يحط إيديه على التليفون لصلاته تبطل، لأن الناس بيفتوا بكده بعض الجهلة، يقول لك ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، فما يفرقوش بين الحركة اللي من مصلحة الصلاة ومن غير مصلحة الصلاة، ما يفرقوش بين الحركة العادية والحركة الظاهرة جدا التي إذا رأيت المتحرك فيها لا تظن أبدا أنه في صلاة، لكنه ماشي في شارع، إنما لو حركة هو بيصلي حرك ولا تؤثر على صحة الصلاة. فربما بعض الإخوة البسطاء أو بعض عوام الناس تلاقي التليفون يرن وهو ولا على باله سايبه يرن، صح؟ يجي بقى الإمام يروح وشه يحمر ويغضب وينفر الرجل، لا، الرجل معذور وما قصد، خلاص، وأمر خارج عن إرادته، وربما خايف على صلاته فما أفلوش، فأنت تذكره بالأدب، تقول السلام عليكم وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يا إخوة كلنا ينسى، والإنسان قد ينسى، وأنا نفسي بنسى، يعني ممكن ندخل الصلاة ونسينا التليفون، فلو رن الحكم الشرعي يقول أنك تخرج تليفونك من جيبك وتقفل التليفون وترجعه تاني، وبارك الله فيك، حتى عشان ما يشغلكش أنت عن الصلاة، بس نعلم الحكم بأدب وبرفق بدون حرج وبدون غلظة. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يبقى دي قضية مهمة أوي يا إخوة، إن ممكن نتحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة ولا تؤثر الحركة على صحة الصلاة. فلان مثلا عنده شوية برد وعنده رشح في الأنف أو عينيه بتدمع وهو في الصلاة، خلاص كده مش هيفضل بقى طول الصلاة عمال يشن، خلاص كده نقول لا، طلع المنديل بتاعك ونجفف ونظف وحطه تاني في جيبك ولا حرج، طلع المنديل بتاعك التاني بتاع العين وجفف عينيك وحطه في جيبك ولا حرج. طيب وانا بصلي حتة كلتني وعايز اهرش، اهرش يا عم، الله يكرمك، اهرش يا عم، مش اهرش، اهرش عشان تقدر تخشع في الصلاة، بدل ما تقعد تتلولنا طول الصلاة، وهكذا يبقى اتحرك من اجل مصلحة الصلاة. يبقى دي قضية مهمة قوي ننتبه لها في هذا الباب. يبقى اذا لما يغلبك البصاق وانت في صلاتك، طلع منديلك جهة الشمال مش جهة اليمين، لان في اليمين في ملك، وتبدأ تطلع البصاق بدون صوت، تجفف فمك وترجع المنديل بتاعك في جيبك تاني. طب يا عم الشيخ ما عنديش منديل بقى، يا سيدي في ملابسك، في الملابس كده وخلاص، ماشي كده، او في الغطرة بتاعتك، بعض الناس يلبسوا الغطرة دي، ودي بقى من ضمن فوائد الغطرة، الجماعة بتوع الخليج، خلاص كده، اللي على طول عارفين انت الغطرة دي الخمار ده، يروح ماسكه ويروح على طول، لا ماشي خلاص، فدي ليها فايدة برضه اهي، تقدر تعالج بيها بعض الاحكام الشرعية، وهكذا. أود أن أقف هنا لأن عقارب الساعة بتطاردني، وكثرة العلم ينسي بعضه بعضا، فلعل في مقيلة الإفادة والكفاية، فإن كد البقاء وكان لقاء نواصل مع حالي عصاة المؤمنين يوم العرض على خالق السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.